ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
أعزائي المستمعين، السلام عليكم وحييكم، وقدم إليكم نشرة الأخبار لليوم الأربعاء الموافق 8 أبريل 2026. أبدأها بالعناوين. هيومن رايتس ووتش تتهم الجيش السوداني باحتجاز وتعذيب مدنيين، وحكومة جنوب السودان تعلن تسوية جميع العقبات لتصدير النفط عبر بور السودان. الأمم المتحدة تحذر من تفشي الحزب وسط النازحين في كردفان ودارفور، ووفيات وإصابات بالحزب في شنغ طوباي. ارتفاع قياسي في أسعار الوقود ومواد البناء بمدينة الأبيض، والسلطات تصدر قرارات بإيقاف سودانية 24. محتجون يقلقون كوبري رئيسيا في بور السودان بسبب اختفاء طفل منذ 3 أشهر، وإطلاق حملة بردوها السودان ما بتنسي للمطالبة بوقف الحرب. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا في تقديمها محمد سليمان. أفادت المنظمة الدولية للهجرة بارتفاع عدد النازحين في ولاية النيل الأزرق إلى أكثر من 28 ألف شخص خلال فترة من يناير وأبريل 2026، بزيادة بلغت 18% خلال الأيام العشر الأخيرة، فيما أعلنت القوات المسلحة أنها استعادت منطقة شيتيتو في النيل الأزرق. وأوضح تقرير مصفوفة التتبع النزوح أن معظم النازحين قادموا من مناطق باو والكرموك وجيزان، وتوزعوا على عدة مواقع داخل الولاية أبرزها الدمازين وباو. قال الناطق باسم حركة تحرير السودان محمد الناير أن لقاء وفد الحركة مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة بيك هافيستو بالعاصمة الكينيا نيروبي ناقش تطورات الأوضاع الإنسانية والأمنية في السودان، خاصة في مناطق النزوح والأراضي التي تسيطر عليها الحركة. وأوضح الناير في تصريح لراديو دبنجا أن الوفد وجه دعوة للمبعوث الأممي لزيارة تلك المناطق والاطلاع ميدانيا على الأوضاع. وأضاف في هذا الخصوص:
مستر بيكا هافيستو التقى اليوم الثلاثاء الموافق 7 أبريل 2026 بالعاصمة الكينية نيروبي وفد رفيع من حركة جيش تحرير السودان، وقد ناقش الاجتماع القضايا الإنسانية وكيفية الاستجابة للاحتياجات الضرورية المتزايدة للنازحين في الأراضي المحررة والقضايا الأمنية والسياسية.
قالت رئاسة الجمهورية في جنوب السودان اليوم الأربعاء أن وفدا من شركات النفط السودانية المشغلة للأنابيب والموانئ سيتواجد في جوبا خلال الشهر الجاري لإتمام الترتيبات الفنية والإدارية المتعلقة بالنقل الخام. وأعلنت حكومة جنوب السودان توصلها إلى تسوية شاملة لجميع المشكلات العالقة في الخرطوم بشأن رسوم عبور النفط الخام وموانئ التصدير في بور السودان. وأشار التعميم إلى أن مسؤول قطاع النفط إيمانويل أثيل أبرم اتفاقيات في نهاية مارس مع شركة البترول النفط الخام وشركة خطوط أنابيب البشائر في بور السودان شملت الرسوم الجمركية وتأمين تدفق النفط الخام من جنوب السودان عبر الأراضي السودانية وصولا إلى منصات التصدير. أقلق محتجون اليوم الأربعاء كوبري ترانزيت في بور السودان احتجاجا على اختفاء طفل من مقر وحدة الأسرة والطفل في يناير الماضي بعد اقتياده إليها. وقال شهود عيان إن المحتجين أقلقوا جميع المداخل المؤدية لوحدة الأسرة والطفل اليوم بعد أن نفذوا يوم الأحد الماضي وقفة احتجاجية. وكان وفد يضم الإدارة الأهلية وأسرة الطفل قد عقد اجتماعا أمس مع مدير شرطة ولاية البحر الأحمر اللواء ضفاء الله طه، حيث قال إنهم شكلوا مجلس تحقيق بشأن فقدان الطفل، إلى جانب تشكيل لجنة من وحدة الأسرة والطفل بمشاركة المخابرات والمباحث للبحث عنه. وأضاف في هذا الخصوص:
احنا اليوم أنه هناك مجلس تحقيق تم تشكيله في مواجهة الأفراد الذين قصروا أو أهملوا في فقدان الطفل من داخل قسم الأسرة والطفل، وريناهم بعد ذلك الإجراءات التي تم اتخاذها بتكوين لجنة فيها رئيس من الأسرة والطفل وممثل فيها جهاز الأمن المخابرات والمباحث المركزية.
أطلقت غرفة طوارئ شنغل طوباي نداء عاجلا للتحذير من تفشي الحزبة وسط الأطفال في شنغل طوباي، وأفادت بتسجيل 58 حالة إصابة جرى تنويمها داخل مراكز العزل، إلى جانب 6 حالات وفاة منذ ظهور المرض في ظل نقصات في الإمكانيات الطبية. ودعت الغرفة المنظمات الإنسانية إلى التدخل الفوري بتوفير الأدوية واللقاحات والمحاليل الوريدية إلى جانب دعم لوجستي عاجل، محذرة من اتساع دائرة العدوى ما لم يتم التحرك السريع. أعلنت الأمم المتحدة دعمها عبر منظمتي اليونيسيف والصحة العالمية حملات التطعيم في إقليم كردفان عقب حملة مماثلة نفذت في دارفور خلال فبراير الماضي. وأعرب المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفن دوجاريك أن قلق المنظمة من تزايد حالات الإصابة بمرض الحصبة في المواقع المكتظة بالنازحين، ما يزيد الضغط على أنظمة الصحة والمياه والصرف الصحي الحش. نفت الكتلة الديمقراطية تلقيها دعوة للمشاركة في مؤتمر برلين حول السودان المقرر منتصف الشهر، مؤكدة أن الدعوات وجهت لبعض مكوناتها فقط. وقال القيادي الأمين داود أن مشاركة الكتلة في أي اجتماعات دولية مرهونة بالثوابت الوطنية وعلى رأس وحدة السودان ورفض أي كيان موازي ودعم التحول الديمقراطي عبر حوار سوداني سوداني. وأضاف في هذا الخصوص:
في إطار الثوابت اللي قلنا لكم ده، أن إحنا بالمناسبة مع أي لقاء يتم داخل السودان ولا خارج شريطة أن إحنا يحترم هذا الثوابت ونكرر هذه الثوابت. لا بد أن يعترف بالدولة الواحدة، الحكومة الواحدة، كلام دارجة كده، حكومة واحدة ما حكومتين، يعترف بالجيش الواحد، جيش واحد ما جيشين.
أكدت وزارة الصحة الاتحادية تسجيل انخفاض في إصابات حمى الضنك والملاريا رغم زيادات طفيفة في ولايتي الخرطوم ونهر النيل. وأشارت التقارير إلى استمرار حالات الالتهاب الكبد الوبائي في ولاية الجزيرة إلى جانب الحصبة والدفتيريا في شمال دارفور. قال المرصد السوداني للشفافية والسياسات إن السودان تعرض لصدمة اقتصادية مباشرة وقاسية في قصة 2025 بعد فرض دولة الإمارات العربية المتحدة حظرا جويا وبحريا شاملا على بور سودان. وأوضح المرصد في تقرير له أن هذا الحظر أدى إلى محاصرة سوق الوقود والسلع الاستهلاكية الاستراتيجية في السودان، كما أرقل تصدير الذهب وغيره من السلع. شكت نازحات من ولايتي شمال دارفور وكردفان في معسكر أبايب ولاية القضارف من تدهور الأوضاع الإنسانية خاصة في مجالي الصحة والمياه. وقالت النازحة فرحة موسى لراديو دبنجا أن المعسكر يفتقر إلى مركز صحي وعيادة ويقع على مسافة بعيدة من أقرب مستشفى، ما يفاقم معاناة المرضى خصوصا النساء الحوامل وكبار السن والأطفال. وأشارت إلى نقص حاد في مياه الشرب وارتفاع ملوحتها، مطالبة بتوفير وسيلة إسعاف أو إنشاء عيادة داخل المعسكر إلى جانب تركيب مضخة لتحسين إمدادات المياه. وأضافت لراديو دبنجا:
في هذه المخيم ما عندنا وشي مركز صحي في المخيم، كذلك ما عندنا يعني طريقة ووسيلة يعني وصلنا للمستشفى، والمستشفى من مخيم أبويا، المستشفى بعيد شديد، وعايزين يعني مركز صحي. وثانيا عندنا نساء حوامل كثير هنا في هذه المخيم، وما لهم أي مساعدة إنه وسيلة يوصلوا من المستشفى عشان يتابعوا هنا. بالإضافة مشكلة المويه،
أعلنت لجنة إزالة التمكين وتفكيك نظام 30 يونيو 1989 أن إجراء تحديثات جديدة لعمل اللجنة في المرحلة القادمة في إطار عملها من الخارج. ورأى الأمين العام للجنة الطيب عثمان يوسف في حديثه لراديو دبنجا استحالة قيام اللجنة بعملية تفكيك كوادر من مفاصل مؤسسات الدولة في الوقت الراهن، وقال إن اللجنة الآن معنية بمكافحة الفساد واسترداد الأموال. وأضاف في هذا الخصوص:
العملية الرئيسية الأولى عملية التفكيك من ناحية عملية لا يمكن إنها تقوم حاليا، أو اللجنة ما ممكن تقوم بها، لأن عملية التفكيك الكوادر من مفاصل مؤسسات الدولة قراراتها معنيين بإنفاذ الولاء والوزراء، يعني وعمليا لا يمكن إن المسألة دي تتم في الوقت الراهن. فبالتالي أصبحت اللجنة الآن بتعكف على العملية الرئيسية الأخرى اللي هي مسألة الأموال، مكافحة الفساد واسترداد الأموال دي.
قالت هيومن رايتس ووتش إن قوات أمنية وعسكرية مرتبطة بالقوات المسلحة السودانية احتجزت مدنيين تعسفيا وعرضتهم للتعذيب وسوء المعاملة خاصة في المناطق التي استعاد الجيش السيطرة عليها. وأضافت أن الاعتقالات تمت غالبا على أساس الانتماء الإثني أو السياسي أو الاشتباه بالتعاون مع قوات الدعم السريع. وأشارت المنظمة إلى تسجيل حالات وفاة أثناء الاحتجاز، محذرة من أن هذه الانتهاكات قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في ظل ضعف الرقابة القضائية واستمرار الإفلات من العقاب. شهدت مدينة الأبيض موجة غلاء طاحنة شملت مختلف القطاعات المعيشية، حيث تصدرت المحروقات قائمة ارتفاع الأسعار بوصول سعر جالون الجازولين في السوق الموازي إلى 55,000 جنيه والبنزين إلى 40,000 جنيه، مما ألقى بظلاله على تكاليف النقل والسلع الأساسية. كما سجل قطاع مواد البناء حذة سعرية قوية بعد استقرار طويل، إذ قفز سعر طن الأسمنت بنسبة تجاوزت 34% ليصل إلى 1,160,000 جنيه، وارتفع سعر الفطوب الأحمر بنسبة 14%. أطلقت جهات سودانية عديدة حملة بردوها السودان ما بتنسي، وهي حملة مدنية مشتركة تهدف إلى توحيد الجهود العمل المشترك للضغط من أجل وقف الحرب في السودان وحماية المدنيين. وقال الناشط والباحث محمد مركز بوشي لراديو دبنجا إن الحملة أطلقتها مجموعة كبيرة من الفاعلين والفاعلات في المجتمع المدني، مع مجموعات نسوية وشبابية وفنانين وصحفيين ومنصات إعلامية. وأضاف في هذا الخصوص:
الحملة جاءت في توقيت مهم جدا، يعني لأنه الحرب في السودان أكملت عام ثالث وخلفت آثار إنسانية واجتماعية واقتصادية عميقة جدا. فالملايين من السودانيين نزحوا داخل البلاد أو لجوا للخارج، وتضررت يعني سبل العيش والخدمات الأساسية زي الصحة والتعليم والبنية التحتية.
ومن جهة ثانية أكد محمد مركز بوشي أن اسم الحملة بردوها السودان ما بتنسي يشير بشكل واضح إلى ضرورة وقف الحرب كواجب لا يحتمل التعجيل. وأوضح أن الحملة تهدف إلى حشد الرأي العام السوداني والإقليمي والدولي للضغط على الأطراف المتحاربة لوقف إطلاق النار. وأضاف في هذا الخصوص:
هدف الحملة أن تحشد الرأي العام السوداني والإقليمي والدولي أن تضغط على الأطراف المتحاربة لإيقاف الحرب ووقف إطلاق النار لأغراض إنسانية وحماية المدنيين، وأنه تفتح الطريق قدام عملية سياسية بقيادة مدنية تعالج جذور الأزمة، يعني تؤسس لسلام مستدام.
أصدرت وزارة الثقافة والإعلام قراراً بإيقاف قناة سودانية 24 بناءً على مخالفات من بينها تغطية إعلامية لغناء في محلية دالوغو بالولاية الشمالية. ونص القرار على الوقف الفوري لأي بث أو نشاط إعلامي غير مرخص داخل السودان، وسحب جميع تراخيص العمل القديمة وغير المجددة الخاصة بالغناء، وتعليق تصاريح عمل مراسليها داخل البلاد إلى حين تجديد التراخيص. ومن جانبها أدانت حكومة إقليم دارفور الوقفة الاحتجاجية التي انتظمت في دالوغو، معلنة رفضها القاطع لأي دعوات لطرد النازحين. أدانت مجموعة محامي الطوارئ حملة الاعتقالات التي شنتها السلطات الأمنية في أم درمان يوم الاثنين بسبب خروجهم في مواكب لإحياء ذكرى 6 أبريل المجيدة. وقالت مجموعة محامي الطوارئ إن من بين المعتقلين الطيب محمد صالح الناطق الرسمي لمبادرة إعلان المبادئ لثورة ديسمبر المجيدة، إلى جانب عدد من الثوار والناشطين. الخبر الأخير في النشرة: رحب مجلس السيادة بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق العمليات العسكرية لمدة 2 أسبوع، ويعتبر هذه الخطوة تمثل بادرة إيجابية نحو التهدئة ودعم المسار الدبلوماسي بما يحقق السلام والاستقرار في المنطقة. أعزائي المستمعين، في الختام أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وأتقبل تحياتي وتحيات الزملاء في راديو دبنجا، ودمتم بخير.
في زمن غياب المعلومات المستقلة في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان، السودان الآن يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية، حوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
الحرب دي لو مستعدت المسار تاني ما في حد مستعد للمسار نهائي.
ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية. السودان الآن.
دبنگا ترتگو بشیش دنیا دبنگا ترتگو بشیش دنیا دبنگا ترتگو بشیش دنیا فرندگس والزمان دفیس دنیا فرندگس والزمان دفیس دنیا فرندگس والزمان دفیس دنیا فرندگس والزمان دفیس
أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان لهذا اليوم الأربعاء 8 شهر 4 أبريل 2026. في الجولة دي حنستعرض الموضوعات التالية: ردود فعل وتعليقات على خطاب البرهان بمناسبة 6 أبريل.
فعلا الجماهير جات للجيش وكانت بتعتقد إن هو حامي حمى الوطن، ولكن الجيش قتله.
منع احتكار هذه الأيام للجهات التي تقول أنها مدنية وهي ليست مدنية في الحقيقة، هي جهات حزبية.
المشهد العام يعني مشهد قائد عام القوات المسلحة بيقف أمام بوابة القيادة المدمرة. يعني
حركة جيش تحرير السودان تلتقي بالمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة،
وما تقدمه المنظمات الدولية لا يفي بربع الحوجة، بل أن هنالك مخيمات لم تصلها أي إغاثة ومساعدات إنسانية منذ مدة طويلة.
لجنة إزالة التمكين وخطط العمل الخاصة بها للمرحلة المقبلة.
حقيقة اللجنة طبعا بحكم ما طرأ عليها كان لابد من أنها تعمل على إعادة هندسة عملياتها.
وأدراميين ببور سودان يواجهون الطرد من المأوى الذي يحتمون به.
جاتنا مرأة ادعت انها هي مجلس الآباء والأمهات بتاعت المدرسة دي، وانه هي بجاوية بالنص كويس، وحجيب كمية 300-400 أم وأبو للأطفال ديل وندقكم وتمرقوا.
كل هذا تستمعون إليه بعد الفاصل.
دبنجا، أخبار لكل السودان.
أهلا بكم مرة أخرى. خطاب البرهان الذي ألقاه قبل يومين بمناسبة 6 أبريل قوبل بردود فعل متباينة ومتباعدة. في جولة السودان اليوم نستمع لثلاثة من الآراء حول هذا الخطاب. نبدأ بالأستاذ جعفر حسن القيادي بتحالف صمود.
من الملاحظ أنه قائد الجيش الفريق البرهان مجتهد جدا جدا في الفترة دي، في أنه يقول أنه الكيزان ما مسيطرين على البلد، وأنه يحاول يتكلم على الثورة، ولعله دي المرة الثالثة أو الرابعة يكرر المسألة دي. لكن هو عمليا قاعد يمكن في الكيزان، عمليا بيجيب في كل المجموعات ضد الثورة وبيمكن فيها من الدولة. والناس يمكن أن تلاحظ المسألة دي من اللجان تحت الأرضية لحد أعلى مستوى، لحد ناس الوزراء بتاعينه ناس ديريف وغيره وغيره وغيره، وأي زول شالته الثورة دي هو جابه، لحد ناس حسن إسماعيل وغيره اجتهد في أنه يجيبون ويقربون وكده. فالمسألة بالنسبة للبرهان هي محاولة لتغطية عورة الكيزان في اللي انكشفت في الفترة الأخيرة دي، وانكشف إنه الحرب دي أصلا عملوها لاستعادة سلطان وكده. الملاحظة الثانية إنه كونه يقول كل الجماهير جات هنا في المحل ده وجات للجيش، فعلا الجماهير جات للجيش وكانت بتعتقد إنه هو حامي حمى الوطن، ولكن الجيش قتله في 6 أبريل، قتله في رمضان، وكتل في مناسبات متعددة فضل اعتصام ويتجه لحد ما الحرب الحالية دي. لذلك العسكريين سواء كانوا جيش أو الدعم السريع أو الحركات أو غيره غير مأمونين على الجماهير وعلى السودانيين. فأنا أفتكر أنه الحتة الوقف فيها دي برضو كان يجب أنه يذكر أنه هذا المكان قتل فيه عدد كبير من بنات وأبناء الشعب السوداني كعار يستمر يلاحق هذه القيادة العسكرية إلى يوم الدين. لن ينسى لكم الشعب السوداني ما قمتم به من أجل فقط تمكين الجبهة الإسلامية وعودتها مرة أخرى تنظيم الأخوان المسلمين المؤتمر الوطني ولافتاته وتمكينكم أنتم الشخصية على دماء السودانيين دون النظر لأي حاجة قدموها السودانيين وفي كل مرة كانوا بيتخزلوا منكم.
كان هذا جعفر حسن القيادي بتعارف صمود متحدثا حول خطاب البرهان بمناسبة 6 أبريل. نستمع أيضا للأستاذ مكي المغربي الكاتب والباحث.
الداخل السوداني الآن لديه شواغل أهم وأكثر من الاحتفال بأيام تاريخية مرت على السودان، سواء كان المقصود 6 إبريل الأولى أو الثانية، وهذا ليس انتقاصا من هذه الأيام، ولكن لأن القضايا التي يواجهها السودان هي أهم وأخطر من أشكال احتفالية. ولكن أعتقد المفيد من خطاب السيد رئيس مجلس السيادة والتركيز على معاني الدور الإيجابي للجيش في التغيير والانحياز للشعب هو منع احتكار هذه الأيام للجهات التي تقول أنها مدنية وهي ليست مدنية في الحقيقة، هي جهات حزبية تنتمي لأحزاب، بعضها شارك في انقلابات عسكرية وشارك في وأد الديمقراطية من قبل أو حاول ذلك. ولذلك فضل احتكار من الجهات التي تزعم وتدعي أنها مدنية وهي حزبية كان مفيدا جدا من خطاب رئيس البرهان. وأيضا الحديث عن دور للجيش في التحول الديمقراطي.
ونختتم جولة الآراء في هذا المحور حول خطاب البرهان بالصحفي والمحلل السياسي الأستاذ عثمان فضل الله.
طيب، أولا أعتقد أنه الخطاب بذل فيه مجهود كبير جدا من ناحية الإخراج، وحاول قدر الإمكان أنه يعني يدي صورة مختلفة عن الخطابات السابقة، ويمكن مشهد أنه سيد برهان تجول ما بين بوابة القيادة الرئيسية والبوابة بوابة هيئة الأركان، وحاول يدي نبذة تاريخية عن علاقة القوات المسلحة بالشعب السوداني وعن تلاحم القوات المسلحة مع الشعب السوداني من ناحية إخراجية. فأعتقد أن الخطاب يعني بذل فيه مجهود كبير جدا، ولكن إذا نظرنا للمحتوى بل قيل أن المحتوى كان ضعيف، يعني محتوى الخطاب كان ضعيف جدا لأنه ما خاطب القضايا الأساسية اللي يعاني منها الشعب السوداني الآن، وهي الحرب التي مشهد واضح جدا في المحاولة الإخراجية تمت الخطاب الدمار بوابات القيادة ودمار المشهد العام، يعني مشهد قائد عام القوات المسلحة بيقف أمام بوابة القيادة المدمرة يعني، وده يمكن بيؤدي عكس ما أريد للخطاب، يعني من يظهر القوة والتلاحم والاستمرارية في الثورة من حيث الشكل. من حيث الموضوع أعتقد أنه خطاب يعني سمك لبن تمر هندي، اللي هو الدمج ما بين 6 أبريل 85 و 6 أبريل 2019. خطاب تغافل تماما من حيث المحتوى أنه يدي رؤية القيادة لما يجري في الحرب، وقدر ما أنه هو يعني أكد على استمرار هذه المأساة التي يعيشها الشعب السوداني. المحاولة في تقديري هي محاولة أو إعطاء رسالة بأنه القوات المسلحة أو القائد العام للقوات المسلحة خلينا نقول لا زال متمسك بشرعية ثورة ديسمبر، ولا زال يتكي على هذه الشرعية التي يعني انقلب عليها في 15 أكتوبر 2021. وبالتالي التناقض ده جعل من الخطاب وكأنه يعني أنا ما أدري أسميه مهزلة، ولكن ما وجدته تعبير يقدر يقول غير أو كلمة ممكن تصف الخطاب بغير الوصف ده. الناظر لتفاعل الناس مع الخطاب من خلال جولة أنا عملتها في السوشيال ميديا، الواضح أنه لم يجد التفاعل الذي أريد له. يعني إذا نظرنا للإعلان السبق، الخطاب، المحاولات عمل بوسترات وترويج لرسائل الخطاب، لكن الخطاب لم يجد التفاعل. وده لأنه الواضح والمحاولة الكبيرة اللي يحاول ينفيها البرهان هو اتكاءه على القاعدة التي سار عليها الشعب السوداني في 6 أبريل، وهي القاعدة التي الآن تساند البرهان بلا شك في حربه، وتساند البرهان في مشروعه، وتساند البرهان في 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 محاولته، خلينا نسميها ل ل ل يعني حكم البلاد بالبندقية والاتكاء على البندقية في حكم البلاد. فالتايم لاين في من خلال جولة على التايم لاين بجد إنه الخطاب لم يجد التفاعل، باعتبار إنه الذين يؤمنون بمبادئ ديسمبر يعلمون إن هذا الخطاب لا يعبر عنهم، والذين يساندون البرهان هذا الخطاب أيضا لا يعبر عنهم. فلذا جاء الخطاب يتيم، أعتقد إنه الصفحات التي تداولته قليلة جدا، حتى يعني حجم التشهير من صفحة مجلس السيادة أو من الصفحات التي يعني نشرت الخطاب بيجدوا ضعيف بيجد التفاعل، على عكس الخطابات السابقة يعني للبرهان والتي تعبر عن الإسلاميين، فكانت صفحات الإسلاميين تتداول هذا الخطاب وتروج له. ولكن الآن لأن الخطاب فيه تناقض ما بين القاعدة التي تسانده وما بين الثورة أو قواعد ثورة ديسمبر التي ترى في البرهان استمرار لحكم الإسلاميين ومحاولة لتغميش الوعي العام يعني للشعب السوداني، محاولة منه لأنه يعمل زي قفزة يعني على الوقائع على الأرض التي تؤكد كل يوم والآخر أن البرهان مشروعه عكس مشروع ثورة ديسمبر، وأن البرهان مشروعه هو إعادة النظام السابق للسلطة مرة أخرى. فلذا الخطاب أعتقد أنه وقع في تناقض بائن جدا ما بين ما يجرى على الأرض وما بين اللغة التي استخدمت، وبالتالي أعتقد أنه يعني رغم المجهود البذل إخراجيا ولكن الخطاب لم يجد القبول لا من هؤلاء ولا من أولئك.
التقى وفد من حركة جيش تحرير السودان في العاصمة الكينية نيروبي بالسيد بيكا هافيستو المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة. حول هذا اللقاء تحدث لراديو دبنجا السيد محمد عبد الرحمن الناير المتحدث باسم الحركة.
بدعوة من المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون السودان مستر بيكا هافيستو، التقى اليوم الثلاثاء الموافق 7 أبريل 2026 بالعاصمة الكينية نيروبي وفد رفيع من حركة جيش تحرير السودان، وقد ناقش الاجتماع القضايا الإنسانية وكيفية الاستجابة للاحتياجات الضرورية المتزايدة للنازحين في الأراضي المحررة والقضايا الأمنية والسياسية. وقد شرح الوفد الدور الذي تقوم به الحركة في حماية المدنيين والنازحين والعاملين في المجال الإنساني في ظل تزايد أعداد النازحين من وقت لآخر، وفي ظل شح الاحتياجات الأساسية. كما شرح الوفد مشروع مبادرة الحركة لوقف وإنهاء الحرب بالسودان ومخاطبة جذور الأزمة التاريخية. في ختام اللقاء قدم وفد الحركة دعوة للمبعوث الخاص مستر بيكا هافيستو لزيارة الأراضي المحررة تحت سيادة الحركة للوقوف على الأوضاع الإنسانية بنفسه. أعضاء وفد الحركة: الأستاذ عبد الواحد محمد أحمد النور رئيس الحركة، القائد عبد اللطيف عبد الرحمن أبكر تيبو عضو المجلس القيادي الأعلى بالحركة، القائد نمير عيسى جارة مسؤول الشؤون الإنسانية والمنظمات. فيما يتعلق بالوضع الإنساني في مقيمات اللجوء في مدن دارفور المختلفة والنازحين في الأراضي المحررة التي تقع تحت سيطرة حركة جيش تحرير السودان، لا يزال الوضع مترديا للغاية في ظل نقص الغذاء والدواء والمياه الصالحة للشرب ووسائل الإيواء، وما تقدمه المنظمات الدولية لا يفي بربع الحوجة، بل أن هنالك مخيمات لم تصلها أي إغاثة ومساعدات إنسانية منذ مدة طويلة. لذا نجدد دعوتنا للأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الإقليمية والدولية وللمجتمع الدولي بأسره بضرورة القيام بواجبهم الإنساني والإخلاقي
تجاه ضحايا الحروب في السودان الذين يواجهون أخطر كارثة إنسانية في العالم. لابد من التحرك الدولي العاجل للضغط على أطراف الصراع لوقف إطلاق النار لدواعي إنسانية وفتح كافة المسارات والمعابر لوصول الإغاثة دون قيد أو شرط، والكف عن استخدام القضايا الإنسانية سلاحا في الحرب، وأن تتم معاقبة أي طرف من الأطراف يمنع وصول الإغاثة والمساعدات الإنسانية وضمان عدم الإفلات من العقاب.
بعد الإعلان عن بدء أعمال لجنة إزالة التمكين واستعادة الأموال المنهوبة والتي قوبلت بعاصفة من ردود الفعل، ماذا تنوي اللجنة أن تعمل في الفترة القادمة وكيف تعمل؟ بهذا الخصوص تحدث لراديو دبنجا السيد الطيب عثمان يوسف الأمين العام للجنة.
في البداية بالنسبة لسؤالك عن بعض التفاصيل اللي أشرت لها في أول مطلوب يعني تسليط الضوء عليها فيما يلي، تحديثات وفقا لقرار إعادة العمل في لجنة تفكيك نظام 30 من يونيو، تحديثات بالضرورة طبعا لابد من أنه تكون في تحديثات طالما صدر القرار، والتحديثات اللي أنا حتحدث عنها الآن بدأ العمل فيها منذ صدور قرار اللجنة بإعادة أعمالها. بالتأكيد في تحديثات لابد من أنه الإشارة في البداية لأنه لجنة التفكيك كانت بتقوم بعمليتين رئيسيات، العمليتين ممثلات في عملية تفكيك الكوادر أو كوادر النظام البائد من مفاصل مؤسسات الدولة. العملية الرئيسية الأخرى اللي هي مسألة استرداد أموال الدولة. في الواقع طبعا في ظل الوضع الحالي، العملية الرئيسية الأولى عملية التفكيك من ناحية عملية لا يمكن إنها تقوم حاليا أو اللجنة ما ممكن تقوم بها، لأنه عملية التفكيك الكوادر من مفاصل مؤسسات الدولة قراراتها معنيين بإنفاذ الولاة والوزراء، الوزارات المعنية وولاة الولايات يعني، وعمليا لا يمكن إن المسألة دي تتم في الوقت الراهن. فبالتالي أصبحت اللجنة الآن بتعكف على العملية الرئيسية الأخرى اللي هي مسألة الأموال، مكافحة الفساد واسترداد الأموال دي. الحقيقة اللجنة طبعا بحكم ما طرأ عليها كان لابد من إنها تعمل على إعادة هندسة عملياتها بالضرورة، مواكبة لما للتغييرات اللي أنا تحدثت عنها دي. فبالتالي يعني أنا ممكن أسلط الضوء على مسألة الكيفية بتاعت ممارسة النشاط الجديد أو ممارسة العمليات الجديدة دي فيما يلي. مسألة تجفيف الأموال بتاعت الكيزان اللي هي هسه الآن جزء منها كبير جدا جدا بيساهم في مسألة يعني استمرار الحرب دي. الجزء الآخر اللي هو مكتنزين هم في جيوبهم وبالذات في الفترة ما بعد الحرب دي يعني بصورة واضحة لكل السودانيين، ويعني شايفينها يعني بالعين المجردة يعني. فده بيتطلب طبعا اللجنة إنها يعني الأدوات بتاعة أعمالها وعملياتها لابد من إنه يطرأ عليها التحديث اللي بيواكب يعني الشتات الحاصل حتى لأعضاء اللجنة، اللي هو متمثل في إنه لابد من إنه تكون في وسيلة لإدارة الأعمال اللجنة. الوسيلة دي بالضرورة هي تكون الاستفادة القصوى من ما هو متاح من التكنولوجيا الحديثة، بضرورة وجود نظام إلكتروني آمن يضمن أمان المستندات والمعلومات والداتا المتوفرة لدى اللجنة، نظام يؤمن الأشخاص في كل العالم اللي يعني بالذات من السودانيين اللي راغبين في التعامل مع اللجنة، لابد من انه السيستم ده برضه يعمل على ضمان سريه البيانات بتاعتهم. ده جانب طبعا ده بالضروره بيتطلب التواصل مع بيوت خبره بتعمل في المجال ده. بيوت الخبره دي نفسها يعني محتاجه لتمويل، المساله دي بتحتاج برضه لتمويل، وده جزء من المهام بتاعت اللجنه الان اللي عاكفه عليها. كذلك اللجنه يعني برضها من ضمن التدابير الجديده هي انها بتبحث في التواصل مع عدد من الخبراء السودانيين حتى يعني يكونوا كجسم زي ثينك تانك بالنسبه للجنه من خبراء القانون والاقتصاد والاعلام والخبراء في مجالات التعامل والتعاون واصحاب شبكات العلاقات مع المنظمات الدولية والمنظمات المعنية برضها والمؤسسات المعنية برضها بإنفاذ قرار تصنيف الحركة الإسلامية في السودان وواجهاتها كمنظمة إرهابية. ده تقريبا يعني جدول، جزء من جدول أعمال اللجنة. كذلك اللجنة برضها بتعمل على الآن برضو عاكفة على تحديث البيانات والمستندات اللي موجودة عندها والقوائم برضها بتاعت الكوادر، بتعمل برضو على تحديث يعني وفقا لما تم برضو من تحديث داخل الأنظمة بتاعت النظام البائد نفسه. الإجراءات التنظيمية اللي تم التحديث فيها في الكيانات نفسها، الكيانات بتاعت الكيزان نفسها، اللجنة يعني برضها عاكفة على تحديث قوائمها وتحديث البيانات الموجودة عندها. يمكن ده تقريبا يعني جزء زي ما ذكرت إنه هو جزء من ما تعكف عليه واللجنة الآن في الفترة دي.
الدراميون والموسيقيون في بور سودان الذين احتموا بمبنى مدرسة قديمة غير مستخدم معرضون مع أسرهم للطرد والتشريد بعد عدة اتصالات، البعض منها رسمي والآخر غير رسمي. حول القصة الكاملة لهذه المعاناة تحدث لراديو دبنجا الدرامي والمخرج المسرحي ربيع يوسف الحسن.
حقيقة أنا أخش مباشرة في الحكاية. نحن مجموعة من المسرحيين والموسيقيين وبعض التشكيليين جينا في فترات مختلفة لمدينة بور سودان. فينا من جاء قبل دربة مدني مع نزوح مدينة الخرطوم وصل مدينة بور سودان، ومشكورين ناس اتحاد الأدباء والفنانين استوعبوهم في الدار بتاعهم، فكانوا قاعدين وده كان أغلبهم سنجل يعني ما كانوا بأسر. وفينا من جاء بعد دربة مدني أو اتياح مدني من قبل قوات الدعم السريع، فده العدد هنا زاد جدا بتاع النازحين من بور سودان اللي بور سودان من الخرطوم المدني. فمشكورين الشباب الدراميين بتاع بور سودان تحركوا معانا في انهم يجدوا مكان يستوعب الناس، لانه اتحاد الادب والفنانين بقى ما قادر يشيل الناس، وخاصه بقت في اسر والاتحاد فيه نشاط يومي يعني. فبحمد الله يعني بعد مجهود جبار اتلقت مدرسة اسمها مدرسة الرباط. مدرسة الرباط دي مدرسة بتاعت بنات تم تجفيفها قبل 3 سنين تقريبا من الحرب، وجففت بقرض تقريبا يعني ده تحليل مني انها تتحول لمكان تجاري لانها هي في قلب السوق. ولكن المدرسة كان حالة مزري جدا يعني، كانت لانها مهجورة لأكثر من 3 سنة كان ما فيها اي شروط للحياة يعني، حمامات تعبانة جدا جدا تكاد غير تصلح للاستخدام البشري، موية ما في، الكهرباء فيه لكن ما في إضاءة، ما في تهوية يعني، ما أقصد مراوح ولا تكييف بالضرورة، ما في تكييف كويس. فنحن بذلنا مجهود جبار بمعنى الكلمة في إنه ننظفها من الحشائش والشجر القايم بروس والوساخة المتراكمة وصيانة الحمامات وصيانة الفصول نفسها. الفصول كانت لأنها معروشة زنك، يعني لا بتحتمل الصيف لا خريف لا شتاء، فقمنا صنا الزنك بتاع الفصول، صنا الحمامات، جبنا سهريجين موية، موتور بتاع موية صغير عشوي، اتضح انه ما بي يعني ما بيكفي هرك، عملنا جبنا موتور تاني، والكلام ده طبعا ما بمواردنا الذاتية بس، بمعنى انه نحن ما كنا ما عندنا شغل، فكانوا مساعديننا الدرامين زملانا في الخارج في الخليج في أوروبا في كده، كان بيرسل 20 دولار، كان بيرسل 50، كان بيرسل 100، ساعدونا للأمانة. فصلنا المدرسة وعملنا فيها إضافات في المباني نفسها، لكن مباني قابلة للإزالة باعتبار أنه دي مدرسة في النهاية ممكن يعيدوا وقرار أنها تبقى مدرسة. فغير كده لأنه الحكومة كانت بتسمح بأنه نبني بنا ما يزال، فعملنا عرايش بطرق يعني تقدر تزيلها، اللي هي لأنه الفصل ما بيشيل الأسرة، والفصل ذاته ما بيكون شرعي للأسرة وكده، فالزول دايما أغلب الأسر عملوا عرايش قدام الفصول دي بحيث أنه زي تبقى زي برندة كده.
أيوة.
فالمهم المحل تحول لحتة سمحة جدا.
طيب أستاذ ربيع، عشان نستفيد من الوقت، هالمفاجأة جات 200، يعني 200 سمعت بأنه أنتم مفروض تمرقوا من هنا، والبديل شنو؟
وتمرقوا قبل 3-4 شهور، قبل 4 شهور أو 3 شهور جاتنا موظفة من الوزارة قالت في قرار من الوالي بإفراق كل المدارس والناس يرجعوا، فقمنا ناقشناها انه دي مدرسة مجففة وكده وبتاع، وكانت حجتنا قوية، ونرجع كيف نحن شغلنا في الخرطوم ما متوفر. فالمرة دي مشت تاني ما جاتنا كويس، بقينا نسمع طراطيش كلام كده انه المدرسة الفلانية مرقوها، المدرسة الفلانية ورحلوه للحتة الفلانية، لكن نحن ما جانا زول. لحد دي قبل ايام جاتنا مرة ادعت انها هي مجلس الاباء والامهات بتاعت المدرسة دي، وانه هي بجاويه بالنص كويس، وحتجيب كميه 300-400 ام وابو للاطفال ديل، وندقكم وتمرقوا، وانتوا نحن صدقناكم 3 سنة، كفايه اولادنا مستقبلهم حيضيع وكده. الموضوع ده مغروق، مع انه في كيسين زي ديل تم مع مدرستين تانيات، فعلا جو اهالي شاكلوا الناس وضربوهم ومرقوهم، نحن توترنا، لكن ما السلاح اللي عندنا كموسيقيين ومسرحيين وكده ومتصلين بالإعلام شوية حمانا، لأنه اتعملت حملة مناصرة كبيرة. المرة دي ما جات تانية، بل اتصل بينا زول عمدة اسمه باشار أو ما اتذكر اسمه كويس، يعني زول فاهم ومتعلم جدا، قال يا أخي نحن سمعنا بالكلام ده، والمرة دي نحن ردعناه منكم وما حجيكم كده، وإن شاء الله الموضوع ده يتحل. وبعده طوالي تاني يوم جانا وزير الثقافة لعيشر ومعه وزير ولاي، وطرحوا لنا 4 بدائل يعني نمشي ليها، لكن ال4 بدائل اللي وريتك الفيديو بتاعها نحن صورناها كلها غير قابلة للمعيشة، ما فيها كهرباء ما فيها موية، أحسن واحد ده في البر الشرقي، لكن ده اللي هو 4 أعمدة عشان تصلوا كهرباء وما فيه موية وكده وسخان وبتاع. فنحن أصلا مصندين قاعدين في المدرسة على أساس إنه يتلاقي بديل أو نبقى في مدرستنا.
بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي إبراهيم جد كريم، وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا، في ضيافتنا الأستاذ ربيع يوسف الحسن، مسرحي درامي ومخرج. ربيع حيتكلم يعني إنابة عن مجموعة من الدراميين والموسيقيين اللي قاعدين في بورسودان في مركز للإيواء هم صلحوا الحقيقة وقعدوا فيه. الناس جايين من حتات مختلفة من السودان وبظروف الحرب يعني مشوا هناك بأسرهم وكده. وهسه المكان نزعوه حينزعوا منهم يعني لأن عايزين قالوا استخدموه للامتحانات وهي الحاجة نبيلة يعني. لكن النازل كلهم ما عندهم حتة يمشيها وما اقترح عليهم مكان لائق يحفظ كرامة النازل يعني حتى كما هو. فدارين نسمع القصة من الأستاذ ربيع يوسف الحسن. تفضل.
مرحب بك الأستاذ إبراهيم حمودة وإن شاء الله أنت طيب وبلدنا طيبة وكل السودانيين طيبين والله ينهي الحرب دي ونرجع بيوتنا آمنين منتجين. حقيقة أنا أخش مباشرة في الحكاية. نحن مجموعة من المسرحيين والموسيقيين وبعض التشكيليين جينا في فترات من مختلفة لمدينة بورسودان. فينا من جاء قبل دربة مدني مع نزوح مدينة الخرطوم وصل مدينة بورسودان ومشكورين ناس اتحاد الأدب والفنانين استوعبوهم في الدار بتاعهم فكانوا قاعدين وده كان أغلبهم سنجل يعني ما كانوا بأسر. وفينا من جاء بعد دربة مدني أول اجتياح مدني من قبل قوات الدعم السريع فده العدد هنا زاد جدا بتاع النازحين من بورسودان اللي بورسودان من الخرطوم المدني. فمشكورين الشباب الدراميين بتاع بورسودان تحركوا معانا في انهم يجدوا مكان يستوعب الناس لانه اتحاد الأدب والفنانين بقى ما قادر يشيل الناس وخاصة بقت فيه أسر والاتحاد فيه نشاط يومي يعني. فبحمد الله يعني بعد مجهود جبار اتلقت مدرسة اسمها مدرسة الرباط. مدرسة الرباط دي مدرسة بتاعت بنات تم تجفيفها قبل 3 سنة تقريبا من الحرب وجففت بقرض تقريبا يعني ده تحليل مني انها تتحول لمكان تجاري لانها هي في قلب السوق. ولكن المدرسة كان حالة مزري جدا يعني كانت لأنها مهجورة لأكثر من 3 سنة كان ما فيها أي شروط للحياة يعني حمامات تعبانة جدا جدا تكاد غير تصلح للاستخدام البشري موية ما في الكهرباء فيه لكن ما في إضاءة ما في تهوية يعني ما أقصد مراوح ولا تكييف بالضرورة ما في تكييف كويس. فنحن بذلنا مجهود جبار بمعنى الكلمة في إنه ننظفها من الحشائش والشجر القايم بروس والوساخة المتراكمة وصيانة الحمامات وصيانة الفصول نفسها. الفصول كانت لأنها معروشة زنك يعني لا بتحتمل الصيف لا خريف لا شتاء. فقمنا صنا الزنك بتاع الفصول صنا الحمامات جبنا سهريجين موية موتور بتاع موية صغير عشوي اتضح انه ما يعني ما بيكفي هرك عملنا جبنا موتور تاني والكلام ده طبعا ما بمواردنا الذاتية بس بمعنى انه نحن ما كنا ما عندنا شغل فكانوا مساعدين لنا الدراميين زملاننا في الخارج في الخليج في اوروبا في كده كان بيرسل 20 دولار كان بيرسل 50 كان بيرسل 100 ساعدونا للامانه. فصلنا المدرسه وعملنا فيها اضافات في المباني نفسها لكن مباني قابل للإزالة باعتبار أنه دي مدرسة في النهاية ممكن يعيدوا وقرار أنها تبقى مدرسة. فغير كده لأنه الحكومة كانت بتسمح بأنه نبني بنا ما يزال فعملنا عرايش بطرق يعني تقدر تزيلها اللي هي لأنه الفصل ما بيشيل الأسرة والفصل ذاته ما بيكون شرعي للأسرة وكده. فالزول دايما أغلب الأسر عملوا عرايش قدام الفصول دي بحيث إنه زي تبقى زي برندة كده. أيوة. فالمهم المحل تحول لحتة سمحة جدا ولحسن الحظ أو لأنه كلنا كنا مع بعض كنا قادرين ننتج أعمال ده
أمننا اقتصاديا. يعني أنا ربيع ده أكثر الناس تواضعا في الأعمال اللي قدمتها في المدرسة دي. بس أنا قدمت أكثر من 10 عروض مسرحية. 10 عروض مسرحية دي مشت أكثر من 120 أو 130 مركز إيواء تاني تقدمت فيها عروض تتعلق بقضايا الراهن. يعني التعايش السلمي، نبذ خطاب الكراهية، الصحة البيئية، الصحة النفسية، الصحة العامة، قضايا النوع والمرأة وكده، وغيري من الزملاء عملوا لأنه بقينا متوفرين مع لبعض في حتة واحدة وزمن كتير قاعد فاضي ساي، فبدينا ننتج أعمال ونسويق لمنظمات المجتمع المدني. اشتغلنا مع المنظمات دي الأعمال دي كلها بتمويل منهم يعني. فكذلك الموسيقيين، عندنا فرقة في المركز اسمها أهالينا، دي فرقة نشطة جدا، معظم أدويتها كانوا قاعدين في المدرسة، فديل برضو عملوا ورش كتيرة. يعني لحد يوم 27 مارس الفرقة دي بتاعت أهالينا توجت الفرقة الثالثة للأطفال، يعني فرقة أطفال بتاعت فنون شعبية ورقص. يعني هي مع سيف ذا شيلدرن نظمت ورشتين، الورشتين ديل كان نتاجهم انه في فرقتين بتاعت اطفال من النازحين ديل بيرقصوا الرقصات الشعبية السودانية كلها والاغاني معها. يوم 27 مارس ده كانت الفرقة الثالثة تمرقة اهالينا دي من فرقة الاطفال. وغير ده كان عندنا منتدى اسبوعي في المدرسة بيجوه ناس جيراننا في المدرسة طوالي، هم دين بوليس كويس، ديل أطفال على نساء وعلى شباب، كانوا بيجي يحضروا عندنا منتدى أسبوعي بتاع مشاهدة بتاع السينما وعروض في الشاشة بيعقبها نقاش وكده. فباختصار المدرسة دي بقت مركز إشعاع، حتى ناس الاتحاد الأدب والفنانين بدوا يغيروا إنه قالوا عدويتهم بقت قاعدة معانا في المدرسة.
طيب أستاذ ربيع، عشان نستفيد من الوقت، هالمفاجأة جات 200 يعني 200 سمعت بأنه أنتم مفروض تمرقوا من هنا، والبديل شنو؟
وتمرقوا ليه؟ قبل أربع شهور أو ثلاثة شهور جاتنا موظفة من الوزارة قالت في قرار من الوالي بإفراق كل المدارس والناس يرجعوا. فقمنا ناقشناها انه دي مدرسه مجففه وكده وبتاع، وكانت حجتنا قويه ونرجع كيف نحن شغلنا في الخرطوم ما متوفر. فالمره دي مشت تاني ما جاتنا كويس، بقينا نسمع طراطيش كلام كده انه المدرسه الفلانيه مرقوها، المدرسه الفلانيه ورحلوه للحته الفلانيه، لكن نحن ما جانا زول. لحد قبل ايام جاتنا مره ادعت انها هي مجلس الاباء والأمهات بتاعت المدرسة دي، وإنه هي بجاوية بالنص كويس، وحتجيب كمية 300-400 أم وأبو للأطفال ديل وندقكم وتمرقوا، وإنتوا نحن استضيفناكم 3 سنة كفاية، أولادنا مستقبلهم حيضيعوا كده. الموضوع ده مغروق مع إنه في كيسين زي ديل تم مع مدرستين تانيات فعلا جو أهالي شاكلوا الناس وضاربوهم ومرقوهم. نحن توترنا، لكن ما السلاح اللي عندنا كموسيقيين ومسرحيين وكده ومتصلين بالإعلام شوية حمانة، لأنه اتعملت حملة مناصرة كبيرة. المرة دي ما جت تانية، بل اتصل بينا زول عمدة اسمه باشار أو ما اتذكر اسمه كويس، يعني زول فاهم ومتعلم جدا، قال يا أخي نحن سمعنا بالكلام ده والمرة دي نحن ردعناه منكم وما حجيكم كده، وإن شاء الله الموضوع ده يتحل. وبعده طوالي تاني يوم جانا وزير الثقافة لعيشر ومعه وزير ولاي، وطرحوا لنا 4 بدائل يعني نمشي ليها، لكن الأربعة بداية اللي وريتك الفيديو بتاعها نحن صورناها كلها غير قابلة للمعيشة، ما فيها كهرباء ما فيها موية. أحسن واحد ده في البر الشرقي، لكن ده اللي هو 4 أعمدة عشان تصلوا كهرباء وما فيه موية وكده، وسخان وبتاع. فنحن أصلا مصندين قاعدين في المدرسة على أساس إنه يتلاقي بديل أو نبقى في مدرستنا.
طيب يعني الانتظار إنه يطلعوكم دي يعني ما يعني هو خيار طبعا صعب لأنه يفترض إنه أنتوا برضو تفكروا في بدائل، فهل في تفكير زي ده ولا
ما؟ في جزء من الناس طبعا يعني الترهيب ده خوفهم فخلاهم مرقوا مشوا سكنوا مع أصحابهم مع أهلهم وحدين أجروا ما قادرين قاعدين كويس لكن هم كلنا تحت التهديد ده يعني إنه ممكن في أي وقت يجون عدد من الناس من الأوباش. مهم هنا أستاذ إبراهيم أقول حاجة إنه ما في أي اتصال حكومي غير جيت الوزير العيسر دي يعني دعوة الإخلاء دي ما اتقالت من حكومة اتقالت من المرأة جاتنا دي كويس اللي ادعت إنها هي ضمن مجلس الآباء والأمهات بتاعت المدرسة لكن دعوة رسمية من الحكومة غير جاتنا قبل شهور دي واغنعناها ما في وحتى جيت الوزير الصغافة لعيسر دلينا نحن مقروءة عندنا ضمن السياق بتاع الحملة اللي شافه في السوشيال ميديا
نعم
كويس لكن ايوه تفضل
لا يعني قصدي طيب انتوا يعني من ناحيتكم هل حاولتوا برضو التواصل بشكل اكتف مشيت تتواصلوا مع ناس الحكومه مع الشرطه مع وزاره التربيه
اي زول مشينا ليه وقال احنا ما عندنا علاقه بالقصه دي اي مسؤول مش ليه الشباب دي قال هو ما عنده علاقه بالقصه دي ولعلمك يا استاذ ابراهيم مراكز الامتحانات توزعت ارقام الجلوس للطلاب كلهم ومدرستنا دي ما ضمن مراكز الامتحانات لأن الامتحانات فضل لها زي 7 يوم ولا كده وفيس
نعم يعني في مركز الكلام معناه في جهة خفية بتحاول تطلعكم من المقر ده بدون ما يكون عندها صفة رسمية
أنا تحليلي الشخصي وتقديري الشخصي إنه المدرسة دي مطمع لناس كتار جدا كويس وقد يكون براهم مسؤولين مطمع لأنها تتحول لمكان تجاري
نعم
دي رأيتي الشخصية
نعم طيب عشان الزمن ضايقنا يعني مؤكد يعني بورسلان دي مليانة بالنازحين من مختلف الخلفيات والتخصصات
صحيح
فأنت هسه في الختام يأتي رسالة دار توجهها بخصوص النازحين عموما يعني وأوضاعهم
رسالته واضحة أي نازح سوداني إيواء مسؤولية الجهاز التنفيذي في المدينة اللي قاعد فيها يتمسك بحقه ويقعد ما يمرق تحت أي إملاءات وقرار العودة ده قرار شخصي تقدره أنت حسب ظروفك وحسب تقديراتك تقدر ترجع ولا ما تقدر ترجع تقعد في محلك والمسؤول ده هو يسكنك يأوي
نعم
بشكل مباشر
نعم الأستاذ ربيع يوسف الحسن الدرامي والمخرج المسرحي كنت ضيفنا في راديو دبنجا شكرا لك وحنتواصل معك تاني عشان نشوف التطورات
الله يكرمك حبيبي
الله يخليك تسلم
حبيبي
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا
أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا ونلاقيكم بكرة دمتم بألف خير وإلى اللقاء